وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب صلاة الجماعة. فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة، رواه البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا. متفق عليه.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الجماعة من حيث الحكم واجبة على المكلفين من ذكور الأمة، وتصلى في المساجد التي بنيت لإقامتها فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي هذه الأحاديث بيان فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، ومقدار الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وما كان دون ذلك فهو يندرج تحت العدد الأكبر 27 درجة. وترك صلاة الجماعة بدون عذر من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم، ولا يهم بتحريق القوم وبيوتهم إلا على ترك واجب عظيم وارتكاب منكر كبير، وهو ترك صلاة الجماعة. واختلف العلماء هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أم في كمالها؟ والصحيح أن الصلاة مفردا تجزئ صاحبها، ولكنه آثم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وحرم فضل 27 درجة. ورحم الله الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي حيث تعجب ممن يختار لنفسه درجة واحدة مختلف فيها ويترك 27 درجة متفق على قبولها عند الله تبارك وتعالى. وصاحب 27 هو المصلي في جماعة، وصاحب الدرجة الواحدة المختلف فيها هو الذي يصلي في بيته أو يتكاسل عن الجماعة حتى تنتهي ثم يأتي ويصلي.
في رواية الجمع بين رواية 27 درجة والخمسة والعشرين درجة؟
يؤخذ بالزيادة، ما كان من العدد أقل فهو يندرج تحت الأكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أن تركها بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، لهذا الوعيد الشديد الذي ترتب على ذلك، وهو هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم لم يشهدوا صلاة الجماعة، والحكم باقي. فالذي لا يشهد صلاة الجماعة عرض نفسه للوعيد الشديد، إلا أن يكون معذورا عذرا شرعيا كالمرض أو الإقعاد عدم القدرة. حتى المقعد الذي لا يستطيع المشي إذا تمكن بوسيلة من الوسائل وجب عليه أن يشهد الجماعة، كالمراكب الحديثة في هذا الزمن، سواء من العادية أو النارية، فيجب أن يحرص كل الحرص على صلاة الجماعة حتى يظفر الإنسان بهذا الأجر الكبير والخير الكثير، ويسلم الوعيد الشديد على صلاة الجماعة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم، وقال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه بيان جواز شهود النساء صلاة الجماعة في المساجد بشرط أمن الفتنة، أي لا تفتن الرجال باللباس الفاخر أو الأطياب الفائحة، وإنما تخرج بدون ذلك لابسة جلبابها الساتر لها عن أعين الناس، ولهن الصف المؤخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، شرها أولها وخيرها آخرها. وإذا صلت المرأة في بيتها فهو أفضل وأسلم لها من الإثم، لكن إذا أرادت أن تشهد صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، لا سيما إذا كان هناك زيادة خير كسماع الموعظة أو سماع الدرس ونحو ذلك، فلا يجوز لولي أمرها أن يمنعها، لا زوجها ولا ابنها ولا أخوها ولا أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، إلا أن تكون هناك مصلحة أخرى كما أسلفت كسماع الدرس سماع الموعظة. فالمرأة في أمس الحاجة إلى التفقه في دينها من الدروس والمواعظ والتي تلقى في المساجد. ويشترط أن تخرج تفلة أي لا طيب ولا لباس فاخر، وإنما لباسها العادي وسترها المشروع حتى تعود إلى بيتها. نعم.
شيخ هل تشمله الفضلية في أقول هل تشمل المرأة الفضلية في 27 درجة؟
إن شاء الله تعالى بيتها أفضل، بيتها أفضل لها.
وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة، متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان أن الخطى إلى المساجد يكتب الله عز وجل بها الأجر ويرفع بها الدرجات، وكلما كان الإنسان أبعد من المسجد كان أجره أكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا ذلك، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وأخرى يحط الله بها عنه خطيئة، وهكذا ذهابا وإيابا. خطاه إلى المسجد خطوة يرفعه بها درجة، وأخرى يحط الله عز وجل بها عنه خطيئة. فأبعدهم ممشى من البيت إلى المسجد أكثر ثوابا وأعظم أجرا، والأجر على قدر العمل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى دل الحديث أيضا على أن من صلى في بيته صلاته تجزئه ولا يؤمر بالإعادة، ولا يقال إن صلاتك باطلة، لكن يقال له تركت واجبا أوجبه الله عز وجل وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وثانيا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم. هذه مصيبتين يصاب بها من ترك صلاة الجماعة وهو قادر عليها، كونه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكونه ترك واجبا من الواجبات، والشيء الثالث فرم الفضل، فضل المشي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، وحرم فضل 27 درجة، فحرم خير كثير من كان ذا عقل وإيمان لا يفرط فيه أبدا إلا عذر شرعي لا يطيق أن يتجاوزه، فالله عز وجل غفور رحيم. نعم.
وعن هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعل بالوقف. وعن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
هذه الأحاديث في بيان الرخصة في الصلاة في البيوت إذا حصل عذر، ومن ذلك المطر الذي يبل الثياب أو الوحل الذي لا يطيق الإنسان المشي فيه، كون الأرض ذات وحل من كثرة المياه إما الأمطار أو السيول، فللمسلم أن يصلي في بيته ولا حرج. ثم المؤذن إذا أذن المؤذن في هذه الأحوال، إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول بدل ذلك: صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، أو يقول: الصلاة في الرحال. هذا جائز سواء في ليل أو نهار، والأخذ بالرخصة فضل. وهذه الأحاديث تفيد على أنه بعد أن ينتهي من الأذان يقول: الصلاة في الرحال. والذي يظهر بأن النداء بالصلاة في الرحال إنما هو في محل الحيعلتين، حتى لا يحصل تناقض بين ألفاظ الأذان وبين ألفاظ الرخصة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه دليل على أن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال، نظيف الثياب ونظيف الجسم ونظيف الفم نظيف الرائحة، ولا يجوز لأحد أن يؤذي المسلمين في بيوت الله.
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب صلاة الجماعة. فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة رواه البخاري.
أعيد الحديث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا. متفق عليه.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الجماعة من حيث الحكم واجبة على المكلفين من ذكور الأمة، وتصلى في المساجد التي بنيت لإقامتها فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآيات، وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي هذه الأحاديث بيان فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، ومقدار الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وما كان دون ذلك فهو يندرج تحت العدد الأكبر 27 درجة. وترك صلاة الجماعة بدون عذر من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم، ولا يهم بتحريق القوم وبيوتهم إلا على ترك واجب عظيم وارتكاب منكر كبير، وهو ترك صلاة الجماعة. واختلف العلماء هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أم في كمالها، والصحيح أن الصلاة مفردا تجزئ صاحبها ولكنه آثم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وحرم فضل 27 درجة. ورحم الله الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي حيث تعجب ممن يختار لنفسه درجة واحدة مختلف فيها ويترك 27 درجة متفق على قبولها عند الله تبارك وتعالى. وصاحب 27 هو المصلي في جماعة، وصاحب الدرجة الواحدة المختلف فيها هو الذي يصلي في بيته أو يتكاسل عن الجماعة حتى تنتهي ثم يأتي ويصلي. نعم
شيخ، رواية الجامع بين رواية 27 درجة والخمسة والعشرين درجة
يؤخذ بالزيادة، ما كان من العدد أقل فهو يندرج تحت الأكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أن تركها بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، لهذا الوعيد الشديد الذي ترتب على ذلك، وهو هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم لم يشهدوا صلاة الجماعة، والحكم باقي، فالذي لا يشهد صلاة الجماعة عرض نفسه للوعيد الشديد إلا أن يكون معذورا عذرا شرعيا كالمرض أو الإقعاد عدم القدرة. حتى المقعد الذي لا يستطيع المشي إذا تمكن بوسيلة من الوسائل وجب عليه أن يشهد الجماعة، كالمراكب الحديثة في هذا الزمن سواء من العادية أو النارية، فيجب أن يحرص كل الحرص على صلاة الجماعة حتى يظفر الإنسان بهذا الأجر الكبير والخير الكثير ويسلم الوعيد الشديد على صلاة الجماعة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه بيان جواز شهود النساء صلاة الجماعة في المساجد بشرط أمن الفتنة، أي لا تفتن الرجال باللباس الفاخر أو الأطياب الفائحة، وإنما تخرج بدون ذلك لابسة جلبابها الساتر لها عن أعين الناس، ولهن الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، شرها أولها وخيرها آخرها. وإذا صلت المرأة في بيتها فهو أفضل وأسلم لها من الإثم، لكن إذا أرادت أن تشهد صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، لا سيما إذا كان هناك زيادة خير كسماع الموعظة أو سماع الدرس ونحو ذلك، فلا يجوز لولي أمرها أن يمنعها، لا زوجها ولا ابنها ولا أخوها ولا أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إلا أن تكون هناك مصلحة أخرى كما أسلفت كسماع الدرس سماع الموعظة، فالمرأة في أمس الحاجة إلى التفقه في دينها من الدروس والمواعظ والتي تلقى في المساجد. ويشترط أن تخرج تفلة، أي لا طيب ولا لباس فاخر، وإنما لباسها العادي وسترها المشروع حتى تعود إلى بيتها. نعم.
الشيخ، هل تشملها الفضلية؟ أقول هل تشمل المرأة الفضلية في 27 درجة؟
إن شاء الله تعالى. بيتها أفضل، بيتها أفضل لها.
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان أن الخطى إلى المساجد يكتب الله عز وجل بها الأجر ويرفع بها الدرجات. وكلما كان الإنسان أبعد من المسجد كان أجره أكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا ذلك، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وأخرى يحط الله بها عنه خطيئة، وهكذا ذهابا وإيابا. خطاه إلى المسجد خطوة يرفعه بها درجة، وأخرى يحط الله عز وجل بها عنه خطيئة. فأبعدهم ممشى من البيت إلى المسجد أكثر ثوابا وأعظم أجرا، والأجر على قدر العمل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى دل الحديث أيضا على أن من صلى في بيته صلاته تجزئه ولا يؤمر بالإعادة، ولا يقال إن صلاتك باطلة، لكن يقال له تركت واجبا أوجبه الله عز وجل وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وثانيا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم. هذه مصيبتين يصاب بها من ترك صلاة الجماعة وهو قادر عليها، كونه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وكونه ترك واجبا من الواجبات. والشيء الثالث حرم الفضل، فضل المشي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، وحرم فضل 27 درجة، فحرم خير كثير من كان ذا عقل وإيمان لا يفرط فيه أبدا إلا عذر شرعي لا يطيق أن يتجاوزه، فالله عز وجل غفور رحيم. نعم.
وعن هشيم عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم، وقد أعل بالوقف. وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
هذه الأحاديث في بيان الرخصة في الصلاة في البيوت إذا حصل عذر، ومن ذلك المطر الذي يبل الثياب أو الوحل الذي لا يطيق الإنسان المشي فيه، كون الأرض ذات وحل من كثرة المياه إما الأمطار أو السيول، فللمسلم أن يصلي في بيته ولا حرج. ثم المؤذن إذا أذن المؤذن في هذه الأحوال، إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول بدل ذلك صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، أو يقول الصلاة في الرحال، هذا جائز سواء في ليل أو نهار. والأخذ بالرخصة فضل. وهذه الأحاديث تفيد على أنه بعد أن ينتهي من الأذان يقول الصلاة في الرحال، والذي يظهر بأن النداء بالصلاة في الرحال إنما هو في محل الحيعلتين حتى لا يحصل تناقض بين ألفاظ الأذان وبين ألفاظ الرخصة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه دليل على أن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال، نظيف الثياب ونظيف الجسم ونظيف الفم، نظيف الرائحة، ولا يجوز لأحد أن يؤذي المسلمين في بيوت الله.